بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان مراحل تشريع الصلاة في الإسلام، وقد سبق أن تحدثنا عن الصلاة وتشريعها عند الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وآله، وفي الديانات السابقة على الإسلام. وذكرنا أن تشريع الصلاة في الإسلام مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تبدأ مع بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ذكرنا بعض الأحاديث التي تشير إلى تعليم جبرائيل وعرضه صورة الوضوء والصلاة ناقلا عن الله عز وجل إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وعلى أثر ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة، فكان من قريش وكفارها أن تهددوا النبي بعض هؤلاء الذين كان لهم السلطة والسطوة في زمان قريش، كأبي جهل ابن هشام وغيره، تهددوا النبي بأنه إن رأوه يصلي عند الكعبة فإنهم سيفعلون به كذا وكذا من الأذى. فنزلت الآية المباركة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي هذه الآية إشارة إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، وإلى تهديد هؤلاء الكافرين إياه بالأذى، وإلى نهيهم إياه ولو بهذا التهديد عن الصلاة. بطبيعة الحال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليخضع لهذا التهديد، بل نصره الله عليهم، ولا سيما مع معونة عمه أبي طالب سلام الله عليه، الذي وقف بمثابة المحامي والمدافع في أكثر من موضع من هذه المواضع. كذلك ما نقل عن عفيف الكندي عندما جاء يتقاضى دينه من مكة، ورأى رسول الله وعليا وخديجة قد صفوا أقدامهم مستقبلين القبلة ومصلين. وهذا الموضوع سوف نستشهد به في قضية صلاة الجماعة، وأيضا في قضية القبلة في ليلة أخرى، فليكن في ذهنك. وهكذا ما نقل بشكل كبير عن أن أبا طالب عندما رأى رسول الله يصلي ومعه علي إلى جانبه، كما هو المعروف أن الإنسان إذا كان يصلي ومعه شخص واحد يكون على يمينه. الآن الفتوى بها موجودة بين من قائل بلزوم ذلك احتياطا، وبين من قائل باستحبابه، لكن أصل المسألة أن يقف إلى يمينه لا في الصف الذي خلفه. إذا كان شخص واحد رآهما أبو طالب أي النبي وعليا، فقال لجعفر ابنه: يا بني صل جناح ابن عمك، يعني أوقف على الجهة اليسرى، كأنما الطير يحتاج إلى جناحين، عن اليمين وعن الشمال. فأمره بأن يلتحق بهما في الصلاة، وكان جعفر قد أسلم، وكانت القضية في مكة لا تزال. وهذا يشير إلى هذه المرحلة الأولى من الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وآله. أيضا هذه كانت بعض الإشارات عن المرحلة الأولى في تشريع الصلاة. المرحلة الثانية ذكرنا أنها كانت قد بدأت عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء. بالمناسبة حتى في قضية المعراج والإسراء، إحدى الروايات كما هي عن أم هاني بنت أبي طالب أنه النبي صلى الله عليه وآله أسري به بعد أن صلى الصلاة في المسجد الحرام ليلا العشاء أو في الليل، صلى النبي صلاته ثم جاء إلى المنزل، ثم بدأت رحلة الإسراء والمعراج. المرحلة الثانية تبدأ بتلقي رسول الله صلى الله عليه وآله صيغة الصلاة وطريقتها من السماء عبر الوحي. في أحاديث المعراج الثابتة، لأن في أحاديث المعراج هناك أقسام قد نشير إليها باختصار لما ذكره العلامة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، صاحب تفسير مجمع البيان. تفسير مجمع البيان من التفاسير الإمامية المهمة جدا لإحاطته بعدة مناحي، يبحث في المعنى اللغوي للكلمة الواردة في الآية، ثم يبحث في قراءات الآية، هل هي قراءة متفقة أو لها قراءات متعددة، ثم يبحث عن التفاسير المتعددة المروية، سواء كانت مروية من طريق مدرسة الخلفاء أو مروية من طرق الإمامية، مع أنه من أعيان علماء الإمامية وهو ذو منهج توحيدي وتقريبي يبدأ ببناء الأسس وهي تفسير القرآن. الشاهد أنه لما يجي إلى موضوع أحاديث المعراج رح ندخل فيها شوية ثم نرجع، يقول أحاديث المعراج اللي واردة وهي كثيرة وفيها تفاصيل النبي ماذا رأى وعن ماذا حدث والصور اللي تنقل عن أنه رأى أهل الجنة وأهل النار ورأى من آيات ربه الكبرى وما شابه ذلك، يقول هذه على أقسام. القسم الأول كما يقول من هذه الأحاديث ما يقطع بصحته لتواتر الأخبار به، شيء قطعي لأن أخباره متواترة، يعني جاية من رواة متعددين في كل الطبقات، هذا بعد لا مجال لتكذيبه إلا تعسفا. الخبر المتواتر يفيد الإنسان العلم، أكو بعض الأشياء في قضية المعراج والإسراء تواتر الخبر بها، مو رواها واحد ولا اثنين، وإنما ما يزيد على عشرات في كل طبقة من الطبقات. يقول مثلا مثل أنه أسري به على الجملة، بل هذا ما يحتاج لأنه إخبار القرآن الكريم، مثل أنه عرج به إلى السماء، هذا أصل الخبر، غير أنه خبر قرآني تحدثت عنه سورة الإسراء في موضوع الإسراء والاتجاه الأفقي، وسورة النجم في موضوع الاتجاه العمودي. فهذا نحن نقطع بصحته ولا يمكن تكذيبه ولا التشكيك فيه، هذا قسم. قسم آخر ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول، أكو أخبار وردت موافقة للأصول الدينية عندنا، موافق للعقول، لا يستحيل هذا الأمر بنظر العقل، وليس هناك محذور من قبوله، خبر معتبر جاء به رواة ثقات، وليس هناك شيء مخالف له من دليل عقلي أو أصل ديني، فهذا نقبله، مثل أنه كان ذلك الإسراء والمعراج في حال اليقظة، والنبي بروحه وبدنه، هذا وردت الأخبار به، ولا يلزم منه محذور مخالفة لقضية دينية، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويله على نحو من الأنحاء. قل مثلا عندما يقول لنا الخبر أنه رأى أهل الجنة يتنعمون فيها ورأى أهل النار يتعذبون فيها، رأى مثلا من النساء العاريات كذا وكذا، رأى من الرجال تاركي الصلاة كذا وكذا عقوبتهم، طيب إلى ذاك الوقت هذا خبر لكن مخالف بظاهره لبعض الأصول، مثل شنو؟ كيف إلى الآن ما إجى تكليف وهذول ما مخلوقين إلى الآن، مع ذلك قاعدين يعذبون، زيد من الناس سيأتي في سنة 1440 مثلا وسيكون غير مصل فهذا معذب، طيب الآن النبي قاعد يشوفه قبل 1400 سنة، كيف هذا يصير؟ يقول هذا إن أمكن تأويله بنحو من الأنحاء، مثل أن النبي رأى صورهم، رأى أشكالهم التصويرية، أمثلتهم، مثل الآن أنت تستطيع أن ترى أشخاص الآن ما موجودين، ماتوا من زمن بعيد، ولكن ترى صورهم وترى أفلامهم، عكس هذه المسألة بالنسبة إلى الله ممكن أن يسويها، يجيب صورة إنسان وهو العالم بكل شيء ويجسدها أمام نبيه أن هذا عمل كذا من السيئات وهو يعذب بهذا العذاب، إذا أمكن تأويلها بهذا النحو لا مانع، وإذا لم يمكن تأويلها لا نقبلها، هذا القسم الثالث. والقسم الرابع ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله، فالأولى أن لا نقبله، أن لا نقبله، مثل ما ورد من روايات اعتمد عليها بعض أتباع مدرسة الخلفاء مما ظاهره التجسيم، مثل أنه كلم الله مشافهة وجلس معه على سريره، عندهم في بعض الروايات هكذا، أو أن الله قام إليه ودنا من نبيه، هذه كلها فيها ظاهرة التجسيم، واحد يقوم ويقعد على كرسي والنبي يجي يقعد إلى جنبه ويتكلم وياه ويسولف وما شابه ذلك، هذه كأنما تجسد الإله، وهي ما يمكن تأويلها بشيء، آنئذ نردها ونقول هذه الأخبار لا يمكن تصديقها. من الأخبار التي ورد الخبر بها من المدرستين وليس فيها محذور من قبولها قضية تشريع الصلاة، واللي نزل فيها النبي بعشر ركعات، تعرضنا إلى بعض الروايات في ليلة مضت أن النبي صلى الله عليه وآله فرض عليه 50 ركعة، فأشار عليه نبي الله موسى أن يرجع إلى ربه، طبعا يرجع إلى ربه الله مو في مكان، هذا مثل شنو؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله مو يعني تروحوا إلى مكان معين، أو إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى يعني ما رايح بيتكم أو كذا، وإنما هذه تعابير كنائية، فلما يقال النبي رجع إلى ربي ما راح مكان معين وسأله، مثل ففروا إلى الله وأمثالها من الاستعمالات القرآنية. ففي مثل هذه الحالات احنا نصدق مثل هذا الخبر باعتبار انه ورد عن الطرفين، عن المدرستين، هم موجود في مدرسة اهل البيت عليهم السلام وموجود في مدرسة الخلفاء، فكأن هناك اجماعا بين المسلمين على هذه القضية. هاي المرحلة الثانية التي ذكرناها وتحدثنا عنها، وفي ليلة مضت أشرنا إلى بعض إجابات الإمام زين العابدين عليه السلام على أسئلة ابنه زيد بن علي حول هذه الرواية. المرحلة الثالثة هي مرحلة المدينة المنورة. بقي النبي صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلوات العشر الركعات في مكة المكرمة إلى أن صارت الهجرة إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة أخذت الصلاة صورتها النهائية التي نعرفها اليوم، من أنها 17 ركعة موزعة على ركعتين للصبح وثمان للظهر والعصر، 4 و4 و7 للمغرب والعشاء، 3 للمغرب و4 للعشاء، 17 ركعة. هذه كان مما صار في المدينة المنورة. أنا أنقل هنا روايتين من طريق الإمامية. الرواية الأولى ما ذكرها ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي، فروع الكافي، بسنده إلى سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب واحد من أعاظم علماء مدرسة الخلفاء، وكان معاصرا للإمام السجاد عليه السلام، وعد من أصحاب الإمام زين العابدين وروى عنه. في مدرسة الخلفاء سعيد بن المسيب يعده بعضهم أعلم من على الأرض في ذلك الزمان، هل قد يجلون شأنه. عندنا في مدرسة الإمامية الرجل مختلف فيه على ثلاثة آراء في الواقع. رأي يقول بوثاقته وعلو منزلته ورفعة شأنه، وأنه كان من أصحاب الإمام زين العابدين وحملة العلم عنه، ومدح طويل. هذا قسم من العلماء يتبنوا هذا الرأي. قسم آخر لا، يقولون الرجل صحيح أخذ عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن لم يعلم من الجهة العقائدية أنه متأثر بزين العابدين ليكون من منهجه وأتباعه، وأنه هناك روايات تذمه وتقدح فيه، فلذلك هم لا يرون له تلك المنزلة العالية. وقسم ثالث، ومنهم مثلا المرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه توقف فيه، قال هذا الرجل في روايات مادح كثير إليه وفي روايات ذام إليه، فإذا أنا من المتوقفين في شأني، لا أقدر أقول هذا ثقة وفي أعلى الدرجات، ولا أقدر أقول هذا ضعيف أو سيء. القدر المتيقن أنه كان رجلا من علماء الإسلام ومن حملة العلم، وأنه كان يأخذ أيضا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. في حديث ينقله الكافي الكليني في الكافي، سعيد بن المسيب هذا واللي يقال من ضمن الروايات المادحة إليه أنه بعد وفاة أبيه تربى عند علي بن أبي طالب، هذا من أمور المدح إليه أنه والده توفي فصار تحت رعاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الروايات المادحة. طبعا هناك كما قلنا روايات ذامة. هذا يسأل الإمام زين العابدين حديث مفصل حول بدء البعثة، حول إسلام أمير المؤمنين، حول أفعال رسول الله، إلى أن محل الشاهد يسأل هذا السؤال. وهذا يبين في الواقع أن الرجل كان عنده فهم، لأن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى حدة ذهن. فقال له: فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ ابن المسيب يسأل منه زين العابدين، يقول الآن سابقا كانت ركعتين ركعتين ركعتين، الآن احنا نصلي، الآن هم مثلا في سنة 70 هجرية بعد سنة 61 اللي الإمام زين العابدين تولى الإمامة، فصاعدا الآن المسلمون يصلون مو بهالشكل اللي كان ركعتين ركعتين، فمتى فرضت هذه الطريقة المرحلة الثالثة حسب تعبيرنا؟ فقال له الإمام زين العابدين: بالمدينة. فرضت هذه بالمدينة، يعني في مكة ما كان هذا الترتيب، حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد في هالفترة. التفتوا إلى التعبير، هذا راح يشير لنا إلى قضية: زاد رسول الله في الصلاة 7 ركعات. إذا تذكرون في أول الليالي احنا تحدثنا هل أن للنبي محمد هل للنبي حق التشريع أو لا؟ وذكرنا أن هناك من العلماء من يقول لا، التشريع هو حق الله عز وجل، لكن رأيا واسعا وتدل عليه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله له حق التشريع الجزئي في الأمور التفصيلية لا في أصول الأحكام، على الأقل اللي أثبتتها الروايات هو هذا المقدار. ومن ذلك قضية الزيادة في الصلاة، يعني النبي ما يجي يشرع أصل الصلاة أو يشرع أصل الصوم أو يشرع أصل الحج، هي كلها شنو؟ الله يفرضها، ولكن فيها الأثناء يستطيع أن يشرع أشياء في تفاصيل هذه العبادات. لاحظوا هنا التعبير، ما يقول أوحى الله إليه أن يضيف ركعات، وإنما يقول زاد رسول الله 7 ركعات. في مكان آخر في قضية القصر والتمام يقول: فرض الله القصر في السفر. طيب، يعني مو شغل النبي، ولكن هنا زاد رسول الله، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين، كانت 2 صارت شقد 4 ركعات، وفي المغرب زاد ركعة صارت 3، وفي العشاء الآخرة ركعتين، فالجميع صار الزيادة 7، وصار عدد ركعات الصلاة اليومية 17. وأقر الفجر على ما فرضت، الفجر كانت ركعتين خلاها كما فرضت، ما زاد فيها شيئا. ليش؟ لتعجيل نزول ملائكة النهار من السماء ولتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء. كأنما حسب تعبيرنا الآن فقط هذا للتوضيح، إذا شيء شفت ناس تشتغل شفت العصر وشفت مثلا الليل، هذا يريد يطلع وذاك يريد شنو يستلم، هنا بعد فالفترة ما لازم الطول الفترة، هذا يسلم الشغل ماله وذاك يستلم فورا ويطلعون، لأن قرآن الفجر كان مشهودا وهو مجمع لملائكة الليل وملائكة النار. ملائكة الليل يرجعوا، ملائكة النهار جايين. طيب هذا يشهد على ثواب هؤلاء ملائكة النهار، توهم جايين يشوفوا الجماعة قاعدين يصلوا، ملائكة الليل أيضا يصعدون بثوابهم إلى السماء، فكلا الملائكتين يشهدون هذا المكان اللي القرآن الكريم يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر يعني الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. طبعا الفجر مو قبل الشمس بعشر دقائق وركضة ركضة، الملائكة راحوا ترى من زمان ذاك الوقت، تدارك حالك حاول أن تصلي في وقت اللي ملائكة الليل قبل لا يطلعوا، طيب ليكون مشهودا. ولتعجيل عروج ملائكة السماء إلى الليل، وكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الفجر، فلذلك قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الملائكة كانوا يشهدون. طبعا عندنا روايات أخرى أن في غير هذه الحالة أيضا الإنسان المؤمن إذا صلى صلاة الفجر تشهده الملائكة من القسمين، يشهده المسلمون ويشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا متى صارت الصلاة بالنحو التي يصليها المسلمون اليوم؟ قال في المدينة بعدما استقر أمر الإسلام وقويت الدعوة وفرض الله الجهاد، عندها زاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 ركعات. هذه رواية. رواية أخرى أيضا في الكافي ينقلها الكافي بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أبي جعفر، قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة 10 ركعات، ركعتين ركعتين، هذه إشارة إلى المرحلة الثانية. فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك. هذه الرواية تحددها وتربطها بقضية ولادة الحسنين عليهما السلام، وأن مبعث ذلك كان شكرا لله عز وجل. غير هذه الرواية ليس عندنا شيء يؤكد التاريخ الدقيق لقضية الزيادة، لكن أصل الزيادة كانت في المدينة بعدما استقر أمر الإسلام. هذه الرواية تشير إلى قضية ولادة الحسنين عليهما السلام. نفس التعليل اللي جابه هناك في تلك الرواية وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، إما لضيق وقتها الزمني أو لضيق وقتها عن شهود ملائكة الليل وملائكة النهار. طيب لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار تشير إلى هذه الجهة. شوف، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته 6 ركعات. هنا يقول شنو؟ أمره الله بالتقصير في السفر، بينما هناك يقول شنو؟ زاد رسول الله. هنا أمر الله، هناك زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. فاستقرت إذن طريقة الصلاة وصورة الصلاة بهذا النحو في المدينة المنورة. في المدينة في أوائل السنوات اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية شهدت جملة أمور ترتبط بالصلاة، منها قضية الأذان بناء على ما هو المشهور عند مدرسة الخلفاء. في قضية الأذان أنه متى شرع وكيف شرع هناك رأيان. الرأي الأول رأي المدرسة الإمامية، وهو أن الزمان كان في ليلة المعراج، شرع الأذان في ليلة المعراج كما شرعت الصلاة، وذلك كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جمع للنبي محمد الأنبياء والمرسلين ليعرفوا حقه وليوقروه، ثم أمهم النبي في الصلاة بعد أن أذن جبرائيل وأقام. هذه في مصادر الإمامية كثيرة جدا، اللي يريد يتعرف على هذا الموضوع بشكل جيد هناك كتاب للمحقق السيد الشهرستاني اسمه الأذان بين الأصالة والتحريف، تتبع فيه هذه الروايات والأقوال بنحو جيد. ففي ذاك المكان وفي ذاك الزمان كان هناك وحي من الله إلى جبرائيل، ولا جبرائيل ما يعرف، لا يعرف شيئا إلا ما علمه الله، أوحى إليه أن يؤذن وأن يقيم في وسط هؤلاء، فأذن وأقام. وهناك صيغة الأذان التي يلتزم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام هي صيغة الأذان الجبرائيلي السماوي، الوحي من الله عز وجل. فأذن وأقام، ثم التزم بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك، يعني نزل عنده الأذان والإقامة وعنده أيضا الصلوات ذات العشر ركعات. هذا بالنسبة إلى الزمان وبالنسبة إلى المكان. المصدر مصدر الوحي الله، علم جبرائيل وأوحى إليه، جبرائيل أذن وأقام بهذا الأذان، كان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج على أثر صلاة النبي صلى الله عليه وآله بالأنبياء. هذا الرأي الأول وهو الرأي الصحيح والمعتمد. الرأي الثاني هو الرأي الرسمي الموجود في مدرسة الخلفاء، ويقول بأنه لا، ما كان في هذه الفترة، الفترة المكية، ما كان فيها أذان أصلا، وإنما بدأ بالأذان في المدينة. البعض يقول في منتصف السنة الأولى، وبعضهم يقول بعد ذلك، وبعضهم يقول قبل ذلك، أقوال مختلفة. كيف؟ قالوا على أثر رؤيا رآها أحد المسلمين وهو عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد في المدينة رأى رؤيا في المنام، ذلك أن النبي كما يقولون سأله المسلمون، الآن اليهود عندهم البوق ينفخون فيه لوقت صلواتهم، والمسيحيون لديهم الناقوس والأجراس، والمجوس عندهم النار، احنا المسلمون ماذا نصنع؟ فالنبي حسب كلام هؤلاء تحير، ماذا نصنع لا يعلم. بينما هو في حيرته وإذا عبد الله بن زيد جاء وقال له أنه أنا رأيت في المنام أن شخصا أنا كأنما جاي أفكر في هذه المسألة وجاي بعض الأخشاب أو كذا حتى أرتب شيء لقضية الأذان، فسمعت هاتفا يقول لي شنو عندك وش تريد تسوي، فقلت للقضية كيت وكيت وأنه إحنا متحيرون في هذا الأذان والنبي ما عنده رؤية في هذا الجانب. فقال له أحسن من هذا اللي تسووه، قل هذه الألفاظ الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان. خلص حكايته، قالوا فإذا بالخليفة الثاني جاء وقال أنا أيضا رأيت منام بنفس المضمون، واحد ثالث أيضا إجا وقال نفس الشيء، وبحسب تتبع هذا الكاتب المحقق يقول هناك 14 واحد ادعوا أنهم رأوا في المنام من يخبرهم عن صورة الأذان. فالنبي لما سمع من عبد الله بن زيد بناء على هذا الكلام قال له خوش شيء، هذا شيء أحسن، يا بلال قم وأذن. فبدأ يؤذن. طبعا هذا الكلام وقف منه أئمة أهل البيت موقفا صارما. ومن الأشياء العجيبة أن قضية واحدة وهي هذه الإنكار على من يدعي أن الأذان كان على أثر رؤيا منامية، أن الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام الرضا كل واحد من الأئمة تحدث عنها. يعني خلال كم سنة، إذا تقول أمير المؤمنين عليه السلام من سنة 10 للهجرة 11 للهجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى إذا نقول في زمان خلافته بل قبل ذلك، من هذا التاريخ إلى شهادة الإمام الرضا سنة 203 هجرية، يعني قريب من 180 أو 170 أو 190 سنة، وكل إمام اللي يجي أكد على أن هذا غلط مو صحيح. والمبرر ماله يقول كيف الأحلام الرؤى المنامية لا تثبت أي حكم شرعي لا عندنا ولا عند أتباع مدرسة الخلفاء، غير رؤى الأنبياء لا يمكن تثبيت حكم شرعي من خلال رؤية منامية. لنفترض مثلا الشيخ السيوطي من علماء مدرسة الخلفاء فرضا ينام في الليل فيرى رؤيا ويجي يفتي على طبقها، لا يقبلون منه هذا الكلام. وأيضا نحن لا نقبل مثل هذا الكلام لو أن واحدا من علمائنا قال أنه أنا البارحة في الليل شفت أنه يوم 7 من شهر رمضان مستحب أن واحد يغتسل، ما يقبل منه هذا في الأمر المستحب لا يقبل. فما ظنك بالواجب؟ فما ظنك بالبطاقة الاجتماعية لعموم المسلمين؟ الأذان بطاقة اجتماعية للإسلام، لذلك ورد التعبير عنه في بعض روايات أهل البيت ومنهم عن الإمام الحسين عليه السلام أنه أعظم شرائع الإسلام. هذا يعطي الشخصية الاجتماعية للمجتمع المسلم. كيف تعرف المجتمع المسلم؟ ما تروح تفصل ويا كل واحد من أبنائه أنت مسلم لو لا، لكن وقت الصلاة تشوف يؤذن لو لا، يوجد مسجد لو لا، هذه علامة هذا المجتمع المسلم. حتى ذكره كلا الفريقين في الفتاوى أنه لو اختلطت القرى، ما ندري هذه قرية مسلمين أو قرية كفار وكانت معارك بيننا، شنو اللي يميز؟ قال ينتظر وقت الصلاة، فإذا رفع الأذان يتبين هؤلاء مسلمون لازم ما تحاربوهم. طيب، فالأذان هو الذي يعلن عن الإسلام، يعلن عن المسلمين، يعلن عن المجتمع الإسلامي. مو معقول أنه يخضع لأن يكون شنو؟ رؤية منامية. ثانيا النبي يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يجي في قضية الأذان اللي هو بوابة الصلاة، يروح يسمع رؤيا شخص مسلم، طيب رآها في المنام، ويقول أنا أتبع إلا ما يوحى إليه. في مثل هذا الأمر المهم والخطير يروح يراجع إلى منام وأضغاث أحلام لعلها تكون، هذا غير صحيح. ونسبة أن النبي النسبة إلى أن النبي جلس متحير ما يدري هل يأخذ من اليهود، يأخذ من النصارى، يأخذ من المجوس، هذا فيه توهين من شأن رسول الله. النبي الذي أعلى الله منازله وعلمه كل شيء وأدبه بنفسه، الآن رح يخفى عليه الأمر حتى يحتاج إلى فلان وفلان؟ نعم، في القضايا التدبيرية، في القضايا الولائية يأخذ ويعطي وياهم، يشاورهم في قضية الخندق، بعدين هو أيضا يقرر، يشاورهم يبقى في المدينة لو يطلع. هذه بعد مو تشريعات، هذه إداريات إن صح التعبير، ممكن فيها المشاورة، بل تطيب. هل يستطيع النبي أن يشاورهم؟ يا بشنو رأيكم نسويها، نضيف الركعات ثنتين لو أربع حتى تصير صلاة ست ركعات؟ ما يمكن أن يعمل النبي. لو واحد إجا قال لي أنا شفت أنه الأفضل أن نسوي الصلاة ست ركعات بدل ما أربع تصير ست، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما هو مخول له في التشريع. فهذا الفكر وهذا الرأي لا يمكن أخذه ولا قبوله. مجموعة من الأمور الأخرى أيضا صارت في فترة المدينة، منها قضية الجمعة، سوف نتحدث عنها إن شاء الله بشكل مفصل، ومنها قضية تحويل القبلة. وموضوع تحويل القبلة من الأمور اللي فيها جدل كثير ونقاش كثير، هل أن القبلة الأصلية كانت مكة وأن التوجه إلى بيت المقدس كان فترة مؤقتة ثم رجع النبي، أو لا من البداية كان التوجه إلى بيت المقدس بعدين لما راحوا المدينة غيروا إلى مكة؟ هذا بحث مفصل إن شاء الله نتحدث عنه، وفيه مطالب وقضايا مهمة. قضية صلاة الجماعة اللي يظهر من الروايات أن صلاة الجماعة كانت مشروعة من بداية البعثة، لذلك مثل عفيف الكندي يقول رأيت النبي وعلي وخديجة يصلون، هذا واقف على يمينه وتلك واقفة خلفه. أو قضية أبي طالب مع جعفر قال صل جناح ابن عمك وغيره، تشير إلى قضية الجماعة. فهذه الأمور وأمثالها كلها صارت في المدينة المنورة. نحن هنا كما في قضية الأذان وكما في غيره من القضايا نعتمد القول الفصل لآل محمد. وذلك أنهم هم الأخبر والأعرف بما جاء به جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أيضا الذين تصدوا لحماية الشريعة ودفعوا في ذلك أثمانا غالية. كان بإمكان مثلا الإمام الصادق لو أطاع المنصور فيما يريد أن يصير مفتي الديار العباسية ولا يتعرض لأي مشكلة، كان بإمكان الإمام الكاظم أن يصير واحد من علماء هارون الرشيد، طيب، ويفتي كما يحب، وآنئذ ماكو أحد يتقدم عليه، وهكذا بالنسبة إلى سائر المعصومين عليهم السلام. لكن هؤلاء نظروا إلى أن الغاية الكبرى لهم حماية الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان عندهم هذا الرأي في أي مكان يصححون، لا ترى قضية الأذان لم تكن هكذا، قضية الصلاة بهذا النحو، قضية الأذان بهذا النحو، قضية القبلة هكذا، قضية الطهارة هكذا، أمور العبادة التي هي جوهر الدين بل غاية خلق الإنسان. ذكرنا أنه لماذا خلق الإنسان؟ ليعبدون. يعبدون كيف؟ بالعبادات. العبادات ليست اقتراحات وإنما توقيفيات، وإنما برنامج محدد. من الذي يعرف هذا البرنامج؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. بعده من؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام، أعطوا ما أعطوا من أجل حفظ هذه التشريعات وهذه الأحكام. ولقد سالت دماؤهم الزكية صلوات الله عليهم على جانبي الطريق من أجل أن يبقى طريق الشريعة طريقا لاحبا واضحا بينا لمن أراد هداية وفلاحا. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أوصل هؤلاء السادة من أهل البيت لنا هذه التشريعات والأحكام. لولاهم لكانت نسخة واحدة للإسلام هي النسخة التي يعرفها خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، لكن جهد أئمة أهل البيت عليهم السلام، تبليغهم، نشرهم، تصديهم، جعل من يريد ولو بعد 1000 سنة، من يريد أن يعرف الاتجاه الصحيح للدين يقدر يحصله من خلال أحاديثهم ومصادرهم. لكن كما قلنا دفعوا الأثمان الغالية والعالية من نفوسهم وراحتهم وحياتهم ودمائهم الزكية حتى يوصلوا إلينا هذا الأمر، فصلوات الله وسلامه عليهم. الشاعر يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: أنت كنت في صفين تحرص على الحسن والحسين ألا يصيبهم جراحة ولا ضرر ولا ضرب، وتمسك بين أيديهما وتقول: املكوا عني هذين الغلامين، فإني أخشى أن ينقطع بقتلهما نسل رسول الله. سكوهم لا يهجموا على الموت. هكذا يقول: تعال شوف بعدك ما الذي حصل لهم. يا أيها النبأ العظيم، خطاب لأمير المؤمنين، يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء. هذول الأبناء اللي كانوا لأجل الدفاع عنه يهجمون على الموت ويقونك بذلك الرماح والسهام، الآن تعال شوف وضعهم: ذا قاذف كبدا له قطعا. أبو محمد الحسن الزكي سلام الله عليه، الذي تجرع المر والغيظ من أيدي أعداء زمانه، ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، ملقا على وجه الصعيد مرملا، في فتية بيض الوجوه وضائي. مجموعة من الشباب المشرقة، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج. للحناء هذول في سبيل الدين، بدل ما كانوا يذهبون إلى ممارسة حياتهم ولذاتهم، تخضبوا بدمائهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. هذول الشباب هذول الفتية مثالهم الأكبر القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه، الذي برز إلى القتال وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. أنت أحدقت به، أحطت به، صيرتموه كالأسير، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول بعض الأعداء: خرج إلينا أو علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. هذا ورث الجمال والضياء من أبيه الحسن المجتبى ومن جده رسول الله، وفي يده سيف وفي رجليه نعلان. ساعة إذ انقطع شسع نعله، فأقبل اللعين عمرو بن سعد الأزدي شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه. أيوا قاسما، هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه، ويفحص التراب برجله، ودماؤه تسيل على وجهه، وهو ينادي: أدركني يا حسين، أدركني يا عماه. جاءه الحسين نادى: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره. بك وناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبل اياك وري هانلكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتار. وجابه ومدده ما بين اخوته، بك عدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمعن النسوان صوته. يا اجت ثم تصيح: الله يا الله هو أكبر. يا ابني يا ابني امهن بطيب نومك، اي والله حر الشمس غيار غيار الرسوم، لو ان تنشرب الروح سومك، وين الذي ياخذ علومك؟ اي والله لابوك الحسن واهلاك واهلاك وقومك. بني في لهفة خلفت والدة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين،
فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.